إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر جماد الآخر لعام 1440 عقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته فإذا هو برجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه الترمذي وصححه. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها، ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز فيها إعادة جماعة. هذا مما استثني في المذهب من أوقات النهي، فإن المصنف ذكر استثناء الفرائض وأن قضاء الفرائض يكون في أوقات النهي، وهذا حكي فيه الإجماع عند أهل العلم، وذكر كذلك الصلاة المتعلقة بالطواف وهما ركعتا الطواف فإنها تصلى ولو في وقت النهي كما سبق وهي مستحبة. وكذلك مما يستثنى وهو مستحب إعادة الجماعة، فإن إعادة الجماعة بالإجماع ليست واجبة وإنما هو مما يستحب. والمقصود بإعادة الجماعة على الراجح إعادة الجماعة أو إعادة الصلاة في جماعة إذا كانت الجماعة هي مع إمام الحي. والمقصود بإمام الحي في تعبير الفقهاء هو الإمام الراتب، فمن دخل المسجد وقد صلى العصر في مسجد آخر فوجد الصلاة ما أقيمت في هذا المسجد الذي دخله ثم أقيمت الصلاة، فهذا هو المقصود، أنه إذا أدرك إمام الحي أي إماما راتبا في مسجد ولما تقم الصلاة أي صلاة العصر مثلا وقد صلاها قبل ذلك فإنها تعاد، وإن كان هذا المكلف الذي عادها هو في حقه وقت نهي لأنه قد صلى العصر. هذه الصورة هي المنضبطة في المذهب. وأما إذا كانت الجماعة الثانية التي أدركها ليست مع إمام الحي ففي ذلك قولان، والراجح عدم مشروعية الإعادة، والراجح عدم مشروعية الإعادة، يعني لو دخل المسجد بعد العصر وقد صلاها فوجد إمام الحي قد فرغ من صلاته ولكن أنشئت جماعة أخرى في المسجد لقوم جاءوا متأخرين مثلا، فهذا هل يشرع له إقامة أن يصلي معهم وهو في وقت النهي؟ الصحيح أنه لا يشرع، بل الصحيح أنه لا يشرع مطلقا لا في وقت النهي ولا في غيره. الصحيح أن إعادة الصلاة مع قوم يصلونها وقد صلاها المكلف من قبل هذا مشروعيته مقصورة على من أدرك الصلاة مع إمام الحي، الإمام الراتب. وأما من أدرك غيره كجماعة ثانية أقيمت في المسجد وقد صلى هو من قبل في مسجد آخر أو في رحله، فهذا لا يشرع له مع الجماعة الثانية الإعادة والصلاة لا في وقت النهي ولا في غيره، لأن تكرار الصلاة حتى لو كانت تقع في حقه نافلة، هي لا تقع في حقه فريضة، لكن تكرار الصلاة على صورتها هذا خلاف الأصل، وإنما جاء فيه الاستثناء كحديث أبي ذر وحديث الأسود بن يزيد وأمثالها، فهذا يعد استثناء من الأصل. فلما كان ذلك على خلاف الأصل قصر على مورد الاستثناء، وعليه كنتيجة لا تشرع إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي. وأما الجماعة الثانية التي تقام في المسجد يقيمها ثلاثة أو أربعة أو خمسة قد فاتتهم الصلاة الأولى مع إمام الحي، فهذه لا يشرع لمن صلى أن يدخل معهم، لا يشرع لمن صلى سواء صلى في بيته أو في رحله أو في طريقه أو في مسجد آخر، لا يشرع لمن صلى أن يصلي معهم، وإنما ذلك في إمام الحي، وهو الذي جاء في حديث الأسود ابن يزيد وأمثاله. هذه مسألة. المسألة الأولى، هل مشروعية الإعادة في وقت النهي سواء جاء المسجد وإمام الحي ما أقيمت الصلاة التي يصليها إمام الحي، أو حتى لو كانت الصلاة قد أقيمت؟ فنقول المنضبط في المذهب وهو الراجح من جهة الدليل أنه إذا جاء ولما تقم الصلاة، فهذه مسألة ظاهرة من جهة الدليل أنها تصلى ولو في وقت النهي. وأما إذا جاء وهم يصلون، أي وإمام الحي يصلي وقد صلى، فهل يدخل معهم أو لا يدخل معهم؟ هذه مسألة دون الأولى التي سلفت، وفيها قولان، والراجح أنه يدخل معهم ما دام أنه أدرك إمام الحي في صلاته، وعليه تكون النتيجة أن تكرار الصلاة على خلاف الأصل، حتى لو أراد بالثانية النافلة فهو على خلاف الأصل، وإنما يشرع ذلك في حق من جاء مسجدا ولما تقم الصلاة فأقيمت وهو فيه مع إمام الحي، أي الإمام الراتب، أو جاء مسجدا والإمام الراتب الذي يسميه الفقهاء إمام الحي، أو جاء مسجدا وإمام الحي في صلاته، فهذا يشرع له الدخول مع هذه الجماعة في الصلاة التي قد صلاها من قبل، في الصلاة التي قد صلاها من قبل، وهذا يشرع سواء كان ذلك في وقت النهي على مذهب الإمام أحمد أو كان في غيره. والمتحقق في المذهب إذا جاء والإمام لم تقم الصلاة، ما أقيمت الصلاة بعد، أما إذا جاء وقد أقيمت الصلاة ففي هذه المسألة قولان في مذهب الإمام أحمد، هل هي على المسألة التي سلفت أم تختص بحكم؟ الراجح أنها على حكم المسألة التي سلفت، وعليك نتيجة لا فرق بين أن يدرك إمام الحي قد صلى، أي قد دخل في الصلاة، أو يدرك الصلاة لما تقم بعد، وإنما العبرة بكون هذه الإعادة وقعت مع إمام الحي، أي الإمام الراتب. وأما إذا وقعت لصلاة غيره ولو كانوا جماعة فهذه لا يشرع ذلك لا في فرضها ولا في نفلها، لا يشرع ذلك لا في فرضها ولا في نفلها، لا في أوقات النهي ولا في غيرها، يعني لا يشرع في فرضها، لأن بعض المكلفين على رأي لبعض الفقهاء يقول يجوز أن ينوي بصلاة سبقت فرضا أن ينويها نفلا ويجعل الثانية فريضة، لو صلاها منفردا وفرغ منها، فبعضهم يقول يجوز أن يقلب ما سبق أنه فرض يقلبه بالنية نفلا وقد فرغ منه، هذا لا يتجه، إذا فرغ من صلاته ما صح له قلب نيتها بعد فراغه منها. فهذا على كل حال هذا هو المقتضى، لأن الأصل عدم التكرار. نعم.
قال: ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات من إعادة جماعة.
قال: ويحرم التطوع بغيرها، أي بغير ما سبق، وهما ركعتا الطواف وإعادة الجماعة مع إمام الحي. وقوله وركعتي الفجر قبلها، هذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر باعتبار الوقت، والرواية الثانية عن أحمد وهي الراجح من جهة ظاهر الدليل أن النهي وقته من الفراغ من صلاة الفجر كهو بعد العصر، فإن النهي بعد العصر معتبر بالفراغ من فعل الصلاة وليس بوقتها عند عامة أهل العلم، وحكي فيه الإجماع أن النهي بعد العصر معتبر بالفراغ منها، فلا صلاة بعد العصر أي لا صلاة بعد صلاة العصر. وأما الفجر ففيها خلاف مشهور، وفيها روايتان عن أحمد، والراجح أنه لا صلاة بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر، وهذا جاء في الصحيح لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ومستمسك من قال بأن النهي معتبر بدخول الوقت وليس بفعل صلاة الفجر، مستمسكهم في ذلك ما جاء في بعض الروايات وهي أيضا في الصحيح، جاءت بلفظ لا صلاة بعد الفجر وأطلق الحديث، فلما وجدوه مطلقا قالوا إن ذلك يدل على أن العبرة بالوقت، إن الحديث يدل على الوقت حتى تطلع الشمس، لأنه في ذكر الوقت ليس في ذكر فعل الصلاة. ولكن هذا غير متجه لأوجه، منها أنه جاء في بعض روايات الصحيح لا صلاة بعد صلاة الصبح، فيكون مثل هذه الرواية مفسرا لما أجمله ظاهر الإطلاق في الرواية الأخرى. ومن جهة أن ترتيب الشريعة من جهة الأحكام يدل على أن النهي معتبر بفعل الصلاة وليس بالوقت، لأنه لو قيل إنه في الوقت للزم من ذلك أن تكون ركعة الفجر وأن تكون فريضة الفجر تقع في وقت النهي وأنها مستثنات منه، وهذا على خلاف الأصل، ولذلك في العصر كما أسلفت لم يختلفوا في الجملة حتى حكي في ذلك الإجماع على أن النهي معتبر بصلاة العصر أي بعد صلاة العصر، وهذا هو الراجح من جهة الدليل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها كثير من متقدمي أصحابه، وإن كان المشهور عند المتأخرين ما ذكره المصنف. نعم.
سن الله. قال: ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه
الأوقات. قال رحمه الله: حتى ما له سبب. حتى ما له سبب، يعني النوافل التي لها سبب كركعتي الوضوء عند قوم من الفقهاء وكتحية المسجد، فهذه لها سبب، فهذه لا تشرع في وقت النهي، فإذا دخل المسجد وقت النهي فإنه لا يؤدي ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بتحية المسجد، وهما ركعتان مشروعتان كما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهما مشروعتان بالإجماع، لكن لا يشرع فعلها في وقت النهي على الراجح من قوله الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد كما ترى هنا، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، خلافا للشافعي الذي ذهب إلى استحباب تحية المسجد في وقت النهي وسموا ذلك بدوات الأسباب، وقالوا كل ما له سبب في ظاهر مذهب الشافعي بأن ذوات الأسباب، وينصون على تحيط المسجد منها، يقولون ذوات السبب أو ذات السبب أو ذوات الأسباب بأنها مستثناة من النهي، وهذا غير ظاهر، والراجح أنه لا استثناء بالتعليل وإنما الاستثناء بالنص، وهو ما جاء في ركعتي الضحى، ما جاء في ركعتي الطواف، وما جاء في عادة الصلاة، وما عدا ذلك فإنه لا يشرع شيء من النوافل. نعم.
قال كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب،
لأن هذه من السنن والمستحبات وليس من الواجبات. فالصلاة على القبر هذه قد ذهبت الفريضة، فريضة الكفاية قد ذهبت في الصلاة الأولى. نعم.
صلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا.
سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها، هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا كان خاصا به أو أنه مطلق في التكليف، هذا فيه خلاف، لكن الفعل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة، فتجوز مطلقا، ومكة وغيرها في ذلك سواء.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أن يصلي ركعتين، وحال الخطبة في الأصل ليس من أوقات النهي المسمات، ليس من أوقات النهي المسمات باعتبار الأوقات، وإنما هو وقت نهي باعتبار ما يجب من الاستماع، فهذا مختلف من جهة الأصل. نعم.
أحسن. قال باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التوادد والتواصل وعدم التقاطع، تلزم الرجال الأحرار القادرين.
هذه المقدمة التي قدم بها المصنف، قال شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، ثم قال بعد ذلك تلزم الرجال، في شرح كلام صاحب الزاد، تلزم الرجال الأحرار إلى آخره. قوله شرعت لأجل التواصل، هذا لا شك أنه من حكمة الشريعة ومقاصدها في صلاة الجماعة، ولكن لم يكن الأولى في عبارة المصنف أن يبدأ بتسبيب أو ذكر حكمتها وذكر مقاصد الشريعة فيها أن يجعلها مبتدأة بهذه الجملة، لأن ما ذكره من التواصل والتوادد وعدم التقاطع هذا تابع للأصل، وإن كان رفيع القدر شريف المقصد في الشريعة، فإن هذا من ما جاءت به الشريعة بين المسلمين، وصلاة الجماعة جامعة لهذا المقصد العظيم الذي قال الله فيه واعتصموا بحبل الله جميعا. فصلاة الجماعة من أخص الأعمال المحققة لهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة، فما ذكره المصنف صحيح، وإنما ينبه على أنه أن صلاة الجماعة شرعت تعظيما لله سبحانه وتعالى، وتعظيما لمقام عبوديته في اجتماع المكلفين على عبادته، فحق الله فيها هو الأصل، ثم تأتي المقاصد المتعلقة بمصلحة المكلفين تابعة، وهذه المقاصد المتعلقة بمصلحة المكلفين هي مشروعة، مشروعة بالنص والإجماع، وداخلة كذلك في أصول كلية محكمة كأصل الاجتماع والاعتصام بين المسلمين بحبل الله، فهذه لا شك فيها. وإنما التنبيه أو المراجعة لما ذكره المصنف أنه لما قال باب صلاة الجماعة قال شرعت لأجل التواصل، ونقول شرعت طاعة وتعظيما لله وتحقيقا لعبوديته، ثم لهذه المقاصد المتعلقة بالمكلفين من جهة تواصلهم واجتماعهم وعدم تقاطعهم، وهذه المتعلقة بالمكلفين مما جاءت الشريعة به بالنص والإجماع ولا شك. لكنه المقصد الثاني إن صحت العبارة. فالأول هو حق الله فيها، ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى المساجد قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فهو مقام من مقامات الإيمان، وأخص ما يفعل في المسجد هو الصلاة، وأخص الصلاة هو فرضها، أخص الصلاة هو فرضها. فلما كان مصنف يذكر صلاة الجماعة وأخص ذلك الفريضة، فإن الأصل أن يقال إنها شرعت لتحقيق الإيمان بالله وتوحيده وتحقيق مقام عبوديته واجتماع القلوب والنفوس على طاعة الله وإلى آخره من مقاصد التوحيد. وأما أن هذا شرع للتواد والتواصل بين المسلمين فهذا صحيح، لكنه هذا التابع وهذا المقصد الثاني. ولذلك قال الله في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وفي مقام آخر يقول جل ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح له، فإذا هو مقصود لتحقيق العبودية، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولكن تذكر المقامات الثانية من التواصل بين المسلمين والتواد وعدم التقاطع، هذه مقاصد شرعية ولا شك، ولكنها ليست الأصل. ومثله إذا ذكر الحج، ما يقال إن الحج شرع لهذا المعنى الثاني فحسب، أو يجعل هو المقام الأول في مشروعية الحج. الحج شرع لإقامة توحيد الله وللبراءة من الشرك ولإظهار الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتحقيق الاستجابة المطلقة لأمره وتوحيده سبحانه وتعالى. ولهذا كان الحج أذانه التوحيد: لبيك اللهم لبيك. وقال الصحابة كجابر رضي الله عنه في روايته لحجة رسول الله قال: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وشرعت المناسك توحيدا لله. ولهذا قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولما ذكر الله أقرب ما يكون في أفعال الحاج إلى التصرف البشري، أقرب ما يكون من أفعال الحاج إلى التصرف البشري الذي يقع نظيره من جهة هيئة الفعل خارج الحج، وإنما يفرقه في الحج النية، وهو الذبح، أليس كذلك؟ فإن البشر يذبحون ليأكلوا، يذبحون بهيمة الأنعام لأكلها ولإكرام ضيوفهم ولغير ذلك، لكنهم يذبحونها في مناسكهم تقربا لله تعالى. ومع ذلك قال الله جل وعلا في هذا الفعل، وهو أقربها إلى الصفة البشرية التي تقع بين في تصرفات البشر، قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا كانت التقوى في هذا الفعل الذي هم فيه من جهة ظاهر الحال المنفك عن النية يعتادونه لإكرام ضيوفهم ولإطعام نفوسهم وذويهم، ولكنه جاء في الحج على نية التقرب لله، فمن باب أولى وأعظم أن يكون مقام التقوى هو المراد بالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة وبرمي الجمرات إلى آخره. ولهذا بني الحج على مقام التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت الحكمة من مشروعية الحج، قيل الحكمة في العبادات ومشروعيتها لا يجمعها فقيه وجامع ولا يحيط بحكمة التشريع إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما نعلم من مقام حكمة الرب ما يوجب التسليم واليقين في تشريعه لعباده، وهو أن الحج شرع توحيدا وتعظيما وإخلاصا وتقوى لله جل وعلا، وهذا الذي جاء في كتاب الله. ثم بعد ذلك تذكر المقاصد الشرعية المتعلقة بمصالح المكلفين، المتعلقة بمصالح المكلفين، تذكر المقاصد الشرعية المتعلقة بمصالح المكلفين، وهذا جاءت الشريعة به، هذا جاءت الشريعة به. لكن لا ينبغي أن يظن أن الشريعة شرعت الحج لهذه المعاني البشرية الرفيعة في قدرها، الرفيعة في قدرها، هي مقامات من مقصود الحكمة ومن محل الحكمة وموارد الحكمة، ولكن الحكمة مقامها الأول هو تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص الدين له والاستجابة له والتسليم له والإخبات له إلى غير ذلك. فهذا الذي ينبغي ذكره في مقاصد العبادات. إذن أول المقاصد هو التوحيد والإخلاص والتقوى في صلاة الجماعة وفي الصلوات التي شرع فيها الاجتماع وفي الحج وفي الصيام. ولذلك لما ذكر الله الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحج قال: في أقرب الأفعال إلى الهيئة البشرية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في جملة الشعائر: فإنها من تقوى القلوب. هذا هو المقصود بالعبادات. وأما الاجتماع والتواد وما إلى ذلك هذه مقاصد رفيعة وشريفة ومشروعة وأيضا من جملة الحكمة، ولكنها ليست الأول، ليست الأول، لئلا تخرج العبادات عن مقاصدها الأولى وهي توحيد الله والعبودية لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. حتى في الزكاة وهي أمر مالي، حتى في الزكاة وهي أمر مالي بين المكلفين، شرع التقوى لله وإخلاصا لله واستجابة لله وتسليما لله وبراءة من هوى النفس وما إلى ذلك من الأوجه المزاحمة لمقام التوحيد أو المنقصة له. هذا من مقاصد الشريعة في، وكل الفرائض كذلك، بل جميع ما شرعه الله من العبادات الواجبة والمستحبة هو كذلك، وإن كان يتبع في كثير منها المصالح المتعلقة باجتماع المكلفين أو تواصل المسلمين أو عدم تقاطعهم أو ما إلى ذلك، هذا مقصد صحيح ولكنه تابع. وهذا الثاني يقال باعتدال، أولا لا يجعل هو الأول، والثاني أنه يقال باعتدال. وإذا قيل يقال باعتدال فالمقصود من ذلك أنه لا ينبغي الإفراط إذا ذكرت بعض العبادات كالصلاة أو كالصيام، الإفراط في المصالح البشرية المتعلقة بجانب التكوين، مثل أن الصلاة فيها الركوع والسجود وهذا يفيد في صحة الإنسان واستقامته وقوته، وعلماء كذا يوصون بكذا وهذا يوجود في الصلاة ويحقق كذا من النتائج للبدن والجسد، هذه أمور ينبغي عدم الإظهار والإطالة في الكلام عنها، وإن كانت تتبع ربما، لكنها لا، ليس الصلاة ما شرعت ليجعل الإنسان فيها رياضة ولا لتحقق النتيجة التي يحتاجها الجسم من الحركة، ليس هذا هو المقصود الشريعة من الصلاة. الصلاة عبادة لله سبحانه وتعالى، قنوت لله سبحانه وتعالى، يقع فيها مصالح، هذا صحيح، يقع فيها مصالح للمكلفين خاصة وعامة، هذا صحيح، وهي مصالح تابعة، ولكن لا تنشأ الصلاة لها، الصلاة إخلاص لله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا فارقها الإخلاص ما نفعت صاحبها، وصلاة المنافقين ما نفعتهم، مع أنهم قد يقيمونها خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور ينبغي أن تحاط بجلال الشريعة، ينبغي أن تحاط بهيبة الشريعة وجلالها وجلال نصوصها الجاء التي ذكرها الله في كتابه وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يغرق في ذكر مسائل الحركة والبدن وأثر ذلك في الصلاة والصيام، وأنه يعود الصبر ويعدل معدل كذا في الدم ويرفع نسبة كذا ويخفض نسبة كذا. الإغراق في هذه الأمور هذه ليست من ما ينبغي أن يعلق الصيام والصلاة بهذه المعاني. الصلاة أجل من ذلك وأعظم، وإن كانت خيرا للإنسان في دينه ودنياه وهي سبب لسعادته، وكذلك الصيام فإنه لا يضر ببدنه، هذا لا شك فيه، الصيام مصلحة للبدن لا ضرر فيه. فإذا قيل مثل ذلك هذا قول عاقل وعادل، إذا قيل الصيام لا ضرر فيه على البدن بل فيه مصلحة للبدن فهذا قول معتدل حسن. وإنما الذي ينبه إلى أنه لا ينبغي هو الإفراط في مثل هذه المسائل، الإفراط في مثل هذه المسائل، حتى كأن الحكمة إنما شهدت بمثل هذه الأمور. أما إذا قيل قول مقتصد معتدل على حقائق صحيحة فهذا يقع على سبيل التبع. نعم. فكان الأولى في كلام الشيخ رحمه الله، في كلام الشيخ منصور رحمه الله، أن يقول شرعت قربة وإخلاصا وتوحيدا لله وتحقيقا لتقواه، ويقع فيها مصلحة المكلفين من جهة تواصلهم إلى آخره، لكن هي لم تشرع لهذا الأمر المحض، لم تشرع لهذا الأمر المحض الذي أشار إليه وليس مرادا له.
قال: تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات.
تلزم الرجال الأحرار، صلاة الجماعة في مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أئمة الفقه والحديث أنها من الواجبات على الأعيان، فهي واجب عيني، فهي واجب عيني، هذا قول كثير من السلف والخلف، وهو المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن أمرا لا ينفك عن فعله إلا من كان فيه نفاق أو كان منافقا لا يكون مستحبا، قال: لأن الإطباق على لزومها يدل على وجوبها، قال: بخلاف المستحبات فإنه يعرض لبعض الصحابة التفاوت في فعله مع غيره. فلما نقل ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة وممن لزم رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد بأنه لم يكن يترك ذلك أي صلاة الجماعة إلا منافق أو ذا عذر، إلا من كان منافقا أو ذا عذر، قال: دل ذلك على وجوبها، لأن المستحب لا يقع على هذه الرتبة من الالتزام. هذا وجه استدلال ابن تيمية رحمه الله على وجوب صلاة الجماعة برواية ابن مسعود وهي في الصحيح وغيره من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. والمسألة فيها أدلة كثيرة، فيها أدلة كثيرة. وفي بعض كلام العلماء القول بمسألة فرض الكفاية والسنة المؤكدة، ويريدون بالسنة المؤكدة في كلام الأحناف ما هو أرفع من المندوب في الاصطلاح. نعم.
قال: للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية.
هذه الآية في صلاة الخوف مما استدل به على الوجوب، قالوا: لأنها شرعت حال الخوف، وهذا استدلال فيه اتجاه من جهة، ولكن الأدلة على ذلك هنالك أدلة أظهر في الاستدلال من حديث أو من الآية في صلاة الخوف أو الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف، لأن هذه قد يرد عليها بأن هذا معتبر بمصلحتهم أيضا، بمصلحة القتال وهو الاجتماع.
فأمر بالجماعة حال الخوف في غيره أولى، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء.
نعم، والفجر. هذا من أقوى الأدلة على وجوبها، وهو أنه لم يعرف زمن الصحابة في تركها إلا في حال المنافقين، وهذا ظاهر في حديث ابن مسعود وظاهر في حديث أبي هريرة هذا التي هو مرفوع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهذا من أقوى ما يدل على وجوبها، وهو أن الصحابة ما كانوا ينفكون عنها وقد لزموها، ولم يحفظ في سنة من السنن الظاهرة أن جميع الصحابة لزمها، كسنة الضحى مثلا، كصلاة الضحى فإنهم لم يلزموها، وكالصيام فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك. فهذه الشعيرة لزموها حتى صار لا يتركها إلا المنافقين. فهذا الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من كثيرة من السلف والخلف يقولون بأنها فرض على الأعيان. نعم.
قال: لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة.
لا شرط، هذا القول بأنها شرط قول شاذ، القول بأنها شرط قول شاذ، قال به ابن حزم وبعض أهل الظاهر، وهو قول شاذ وليس له نتيجة من جهة التطبيق، لأن الشرط اصطلاح، لأن الشرط اصطلاح من اصطلاحات الفقهاء والأصوليين، والشرط مدلوله أن من تعمد الفعل وقد ترك الشرط فالفعل باطل بالإجماع. لا أحد من الفقهاء يقول بأن تارك الشرط عمدا يصح فعله، الشرط ليس اسما من أسماء النص الذي جاء به القرآن والسنة، هو اصطلاح. ويقولون في الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، العدم قد يكون بعذر وقد يكون بغير عذر، فإن كان بعذر فهذا باب فيه تفصيل، وإن كان بغير عذر وهو المفروض هنا، فلا أحد من الفقهاء يقول عن وصف في العبادة بأنه شرط ثم يصحح العبادة مع تعمد ترك الشرط وعليه. فمن يقول بأنها شرط، من يقول إن الجماعة شرط لصحة الصلاة، حقيقة هذا ليس لازم القول، لأنه قد يقول البعض لازم المذهب ليس بمذهب، هذا ليس لازم القول، هذا متضمن القول بل مطابق القول. إذا قلت إنه شرط فمن تعمد ترك الشرط بطلت صلاته، وأما إذا قيل هو شرط والصلاة صحيحة لكنه آثم، قيل هذا معنى أنه واجب على الأعيان، هذا معنى أنه واجب على الأعيان. فهذا القول بأنها شرط هذا قول فوق الوجوب، هذا قول فوق الوجوب، قالوا شرط. فإما أن يفسر الشرط باصطلاحه، فإذا فسر الشرط باصطلاحه المعروف عند جميع الفقهاء والأصوليين، فإن الشرط ولا سيما في حال التعمد مع عدم العذر، من تعمده من غير عذر ففعله باطل، ففعله باطل. مثل إذا قلت الطهارة شرط لصحة الصلاة، فبإجماع العلماء قاطبة أن من ترك الطهارة أو ترك استقبال القبلة عامدا من غير عذر ففعله فصلاته باطلة. فإذا قيلت الجماعة شرط أجري عليها أحكام الشرط في الاصطلاح، فإن قصرت عن هذه الأحكام وقيل لا هو شرط بمعنى يأثم تاركه، قيل لا يصح أن يسمى شرطا، ولا فرق بين هذا وبين من يقول بأنه واجب على الأعيان. فإن قيل إن قوما يقولون إنه شرط وعليه فإن تاركه عمدا من غير عذر صلاته باطلة، كمن يصلي بغير طهارة، لأنك تقول الطهارة شرط واستقبال القبلة شرط، فيقول بعضهم بأن الجماعة شرط فيكون الحكم في الثلاثة حكما واحدا. قيل الجعل الجماعة على رتبة استقبال القبلة وعلى رتبة الطهارة قول شاذ ومخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف، ومخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف، ولا يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية كما نسب له هذا القول، هذا قول لم يقل به الشيخ رحمه الله، وليس في كتبه ولا في كلامه أنه قال بهذا القول. وإن كان رحمه الله ينتصر لمذهب الإمام أحمد أنها فرض على الأعيان، ويذكر هذا القول لبعض الفقهاء أنهم أطلقوا أنها شرط، ثم يجعل في هذا القول قوة مقارنة بمن يقول بأن الجماعة سنة، بأن الجماعة سنة، ففهم من هذه المقارنة، فهم من هذه المقارنة أنه رحمه الله يميل أو يذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط، على معنى الشرط في الاصطلاح، لأنه ليس للشرط معنى غير الاصطلاح، لأن الشرط نفسه اصطلاح، لأن الشرط نفسه اصطلاح، فإنك إما أن تفسر الشرط بمعناه الاصطلاحي، وإما أن تقول شرط بمعنى يأثم تاركه، فهذا لا يسمى شرطا، ولا فرق بينه وبين مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد، بل الظاهر في مذهب أكثر السلف أنهم لا يقولون بأن الجماعة مستحبة، يقول بالاستحباب، هذا خلاف مذهب جماهير السلف وظاهر النصوص أيضا. ولكن رحمه الله عن ابن تيمية له طريقة في تحرير المسائل وتركيب المسائل وفي طرق الاستدلال والمناظرة لمخالفيه، وهذا بين في طريقته في مسائل أصول الدين وعلم الكلام، وبعض هذه الطريقة تدخل في مادته الفقهية كمنهج في طرق الاستدلال المرتبة على قواعد التراتيب العقلية، فمن لم يكن عارفا بمنهج الشيخ رحمه الله في ذلك يلتبس عليه أنه يذهب إلى أن يقول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا ليس من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية البتة، وليس في كتبه هذا القول، وإنما الذي في كتبه المقارنة والإشارة على سبيل ترتيب الأدلة وليس على سبيل القول بهذا القول، وإن نسبه له بعض الفقهاء، هذا نسبه له ما وجدوا في بعض كلامه، ما وفي بعض كلامه حتى لا يقع يعني فوات في التنبيه، بعض كلام الشيخ كما قلت لكم يلتبس على كثير من الناظرين فيه، يلتبس على كثير من الناظرين فيه، لكن من قرأ كلامه وهو يعرف منهجه في طريقة ترتيب الأدلة والمناقشة والاستدلال عرف أنه لا يذهب هذا المذهب، لأن هذا المذهب أولا من المذاهب الشاذة والمخالفة لإجماع الصحابة، لا أحد من الصحابة يقول بأن من صلى وحده صلاته إيش باطلة مثل من صلى بغير وضوء، هذا لم يقل به أحد من الصحابة ولا من الأئمة المتبوعين، ولا من الأئمة المتبوعين، هذا قول شاذ تقلده بعض أهل الظاهر، تقلده بعض أهل الظاهر، حتى ليس جميع أهل الظاهر عليه، لأن البعض يقول هذا مذهب الظاهرية، لا، هو لبعض أهل الظاهر ليس لجميع أهل الظاهر، ومن باب أولى فإن ابن تيمية لا يقول بهم، وإن كان كثرت نسبته إليه، كثرت نسبته إليه، لكنه غلط عليه، والغلط له سبب كما أسلفت. ومن يعرف طريقته في علم الكلام يأتي إلى كلام من كلام المعتزلة أحيانا، فقد يتوهم متوهم أنه ينتصر لهذه الطريقة من كلام المعتزلة في بعض خلافهم على الأشعرية، وهو إنما يبين امتياز هذه الطريقة على هذه الطريقة، لا أنه يقول بهذه الطريقة أو تلك الطريقة، فهو لا يرى صحة الطريقتين، وهذا كثير في بحوثه رحمه الله. ولكن من يقرأ بطريقة مجردة على اللغة الفقهية البسيطة يتوهم بأدنى إشارة أنه يذهب إلى ذلك، لأنه قد ألف عند متأخر الفقهاء التعبير بأنهم إذا قالوا وهذا قول قوي يقصدون به إيش؟ الترجيح، ويقولون وقواه ابن حامد وقواه أبو يعلى وقواه كذا، فإذا قالوا قواه يقصدون إيش؟ مال إليه أو ما إلى ذلك. لا، في طريقة الشيخ يختلف هذا، وإنما ننبه هذا التنبيه لأنه نسب هذا القول الشاذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وليس من كلامه، لأن الشيخ رحمه الله ليس في آرائه البتة قول شاذ. جميع أقوال الشيخ رحمه الله له فيها جملة من أئمة السلف وفقهائهم، بل إن جمهور أقواله هي أقوال جمهور السلف، جمهور أقوال ابن تيمية هي جمهور عليها جمهور السلف، والقليل في أقواله عليه طائفة من السلف، وليس في أقواله قول شاذ، وهو من أخص المعظمين لقول الجمهور من السلف، ونص على ذلك في كتبه كثيرا، ويكاد لا يقول بقول إلا ولأحمد فيه رواية، أو يكون قولا رفيعا في مذهب الإمام أحمد. وقد نص هو رحمه الله على أن الراجح فيما يظهر له أي لشيخ الإسلام من جهة الدليل يكون لأحمد فيه رواية في الجملة، يعني في عامة المسائل إلا ما ندر. الشيخ رحمه الله من حكماء الفقهاء وأساطين الفقهاء وأهل الاقتداء، مع قوة في الاستدلال وحسن في الاتباع وقوة في المناظرة وتحصيل الأدلة وتمييز طرقها، وليس له مسلك شاذ لا في طرق الاستدلال ولا في الأقوال الفقهية. هذا القول ليس من قوله رحمه الله، ولو نسبه له بعض الفقهاء للسبب الذي ذكرته. نعم.
قال: فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه.
حديث ابن عمر نص صريح أن صلاة الفرد صحيحة، الرسول لما ذكر الطهارة ما قال صلاة المتوضأ أفضل من صلاة غير المتوضأ بكذا كذا درجة، لما ذكر الطهارة عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. النبي يتكلم بالكلام العربي البين، لما ذكر الطهارة وهي شرط في اصطلاح الفقهاء قال كما في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما ذكر الجماعة قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، معناه أن الفذ له صلاة شرعية، وإن كانت الجماعة واجبة لكن الفذ صلاته صحيحة، ليست صلاة باطلة ولا يجب عليه إعادتها إذا تاب من تركه أو هجرانه للجماعة. نعم.
قال: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، لا بصبي في فرض، وله فعلها أي الجماعة، في بيته لعموم حديث جعلت ذا الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات، ويكره لحسناء حضورها مع رجال، ويباح لغيرها.
إنما أن الجماعة شرط، وهذا ليس رأيا لشيخ الإسلام ولا هو رواية محفوظة عن الإمام أحمد، وإنما حصلها بعض أصحابه، أشار إليها ابن عقيل رحمه الله وبعض أصحابه المتأخرين، لكن عامة أصحاب أحمد على أن هذه ليست رواية عن الإمام أحمد، هذه ليست رواية محفوظة عن أحمد، ليس في أجوبة أحمد المحفوظة ولا في كلام شيخ الإسلام المحفوظ أن الجماعة شرط، وإنما كانوا يعظمون القول في الجماعة فخرج عند بعض أصحابه كابن عقيل عن أحمد أنها شرط في رواية، وهذا ليس محفوظا عن الإمام أحمد، هذا قول لم يقل به أحد من السلف أن الجماعة شرط على معنى الشرط الفقهي، وإلا لم يكن للقول معنى. إذا قيل بأنها شرط بمعنى يأثم التارك أو تجب أو ما إلى ذلك، قيل هذا هو القول بأنها فرض عين، بل القول بأنها فرض عين أقوى في اللغة من قولك واجبة، لأن الفرض أقوى في كلمة الشريعة، وعند الأحناف كما تعلم الفرض لا يعبرون به إلا عن ما ثبت بالمحكم المتواتر أو بالقطعي كما يقولون في بعض عباراتهم. القصد أن من يقول بأنها شرط لا بد أن يفسر مقصوده، فإن فسره بمعنى الوجوب فلا معنى لهذا القول، وإن فسره بمعنى الشرط الذي هو كالطهارة فهذا قول شاذ ليس من رواية أحمد ولا من قول شيخ الإسلام. نقف على هذا وبالله التوفيق.